بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن حمد المبارك رحمة الله عليه في كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك في كتاب البيوع، قال: كتاب البيوع وأحكامها. اعلم أن معرفة أحكام البيع فرض كفاية في الجملة، وفرض عين على المكلف فيما يريد أن يدخل فيه كسائر العقود، وهو عقد معاوضة على غير منافع، وأركانه عاقد من بائع ومشتر، ومعقود عليه من ثمن ومثمن، وما دل على الرضا من صيغة أو معاطاة ولو في غير المحقرات. ومن أتى بالماضي من بائع أو مشتر كبعت أو اشتريت لم يصدق في نفي إرادة ذلك بيمينه، بخلاف المضارع والأمر.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا الكتاب كتاب البيوع من كتاب تدريب السالك على مذهب الإمام مالك، نشرع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأله العون على الفهم والحفظ. وكتاب البيوع من الكتب المهمة، كما سيبين المؤلف رحمه الله حين قال: اعلم أن معرفة أحكام البيع فرض كفاية في الجملة. فرض كفاية أنه يجب على البعض ويسقط عن البعض، فيجب في حق أهل العلم ومن يحفظ هذه الأحكام، ويسقط عن عامة الناس، وكذلك هو فرض عين على المكلف العاقل البالغ فيما يريد أن يدخل فيه كسائر العقود، أي أن المكلف إن أراد الدخول في شيء من مسائل البيوع وأحكامها والتجارة فيها، فيجب عليه عينا أن يتعلم ما يصحح له هذه المعاملات. وهذا التنبيه مهم، يغفل عنه كثير من التجار. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، يعني عرف أحكام الدين فيما يبيع ويشتري. فالجهل بهذه الأحكام يورث الناس ثلاثة مخاطر: الخطأ، والخلاف فيما بينهم، والإثم. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف البيع من حيث الاصطلاح الشرعي، فقال: هو عقد معاوضة يتبادل فيه الإنسان شيء بشيء على غير منافع، يخرج بذلك الإجارة لأن فيها الانتفاع بهذه المنفعة العين. ويزاد على التعريف: ولا متعة لذة ليخرج منها النكاح. فإذا التعريف تعريف البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فخرج بقوله على غير منافع الإجارة، وخرج بقولهم ولا متعة لذة خرج منه عقود النكاح، خرج منه عقود النكاح. نعم. ثم بين رحمه الله تعالى أركان البيع، أركان هذه أو هذا العقد. فأول الأركان عاقد من بائع ومشتري، عاقد من بائع ومشتري. والركن الثاني معقود عليه وهو الثمن والمثمن، الثمن الذي يدفع والمثمن على هذا الثمن. والشرط أو الركن الثالث ما دل على الرضا، الرضا يدل عليه أمران، صيغة أو معاطاة. المعاطاة هي صيغة فعلية تدل على التراضي، يعطيه الثمن ويعطيك المثمن، تعطيه النقود ويعطيك السلعة دون أن تقول له بعت، دون أن تقول له اشتريت ويقول لك بعت. وفي قوله ولو في غير المحقرات، المحقرات هي الأمور التي قل ثمنها، فيريد أن بيع المعاطاة يصح في المحقرات وفي غير المحقرات. وقوله ولو في غير المحقرات إشارة إلى خلاف في خارج المذهب. ثم بين رحمه الله ما يترتب على الصيغة من أحكام، فقال ومن أتى بالماضي من بائع أو مشتر كبعت أو اشتريت لم يصدق في نفي إرادة ذلك بيمينه بخلاف المضارع والأمر. صيغة البيوع أو صيغة البيع على ثلاثة أنواع، إما أن تكون بالأمر أو المضارع أو الماضي، ولها حالتان من حيث الحكم. الحالة الأولى ما ينعقد بها البيع ولا تقبل دعواهما أنهما لم يريد البيع أو الشراء، وهي في صيغة الماضي. أي لو قال له بعتك وقال الآخر اشتريت، أو قال بعتك كذا وكذا وقال اشتريت كذا وكذا، اشتريت هذه السلعة ثم قال لا أنا لا أريد البيعة، وهو أتى بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي، فنقول له لا تصدق دعواك، لا تصدق دعواك أنك لم تريد البيعة. الحالة الثانية ينعقد فيها البيع ويصدق إن أراد نفي البيع. إذا قال المبتدئ منهما لم أقصد البيع، إذا قال لم أقصد البيع نقول له هات يمينك فيأتي باليمين فيصدق. وهذا في صيغة الأمر والمضارع، في صيغة الأمر والمضارع. وهذا قول ابن القاسم، وهذا قول ابن القاسم. وهناك قول آخر في المذهب أن صيغة الأمر كصيغة الماضي، صيغة الأمر كصيغة الماضي. إذن أخذنا حكم البيوع وتعريفه وأركانه وما يتعلق بالصيغة، ويبدأ الآن ببعض الشروط والمسائل المندرجة تحت هذه الشروط. فيقول رحمه الله،
قال رحمه الله: وشرط صحة العاقد التمييز، وإنما يلزم من مكلف غير محجور، فإن أجاز الولي لزم، وللمكره عليه ظلما أخذه إن تمكن، ويرد الثمن إن قبضه هو. وحرم بيع مسلم ورقيق صغير ومجوسي ومصحف وكتب حديث لكافر، ويجبر على إخراجه عن ملكه.
قال: وشرط صحة العاقد، العاقد الذي هو سبق أنه ركن في البيع، وهو إما بائع أو مشتري. صحة هذا العقد على تمييزه، أن يكون مميزا، أي إذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأجاب عنه. إذن لا ينعقد البيع مع صغير غير مميز، أو مع مغمى عليه، أو مع مجنون، هذا بالاتفاق. وفي مشهور المذهب لا ينعقد البيع مع السكر، لا ينعقد البيع مع السكر. قال: وإنما يلزم البيع من مكلف، يلزم البيع من مكلف عاقل بالغ رشيد غير محجور عليه، غير محجور عليه. يلزم البيع متى؟ يلزم البيع ويكون هذا البيع صحيح من مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، وزد أن يكون رشيدا لا سفيها، وغير محجور عليه، غير محجور عليه. فإن أجاز الولي بيع المحجور عليه لزم، فإن أجاز الولي بيع المحجور عليه لزم. إن وقع البيع من محجور عليه كصبي أو سفيه وأجازه وليه، أصبح هذا البيع لازما. إذن إذا لم يجزه الولي كان هذا البيع مفسوخا، كان هذا البيع مفسوخا. قال: وللمكره عليه ظلما، الذي أكره مثلا على البيع ظلما، سواء في بيعه أو أداء المال، فهذا له أن يأخذ ما باعه إن تمكن. أجبر على بيع سيارة ظلما لا في حق شرعي، فإن أمكنه بعد ارتفاع الظلم يأخذ سيارته ويرد الثمن ثمن هذه السيارة فله ذلك، إن قبض هذا الثمن فله أن يأخذ سيارته ويرد الثمن على صاحبه الذي اشترى من عنده السيارة. قال: وحرم بيع مسلم رقيق صغير، عفوا، وحرم بيع مسلم، يعني بالمسلم هنا بيع المسلم الرقيق، بيع المسلم الرقيق، ورقيق صغير، ورقيق غير مسلم صغير، أن يكون من أهل الكتاب، ومجوسي أيضا صغير، ومصحف قرآن، وكتب حديث لكافر. يعني هذه الأربعة أو الخمسة، المسلم الرقيق الصغير، المسلم الرقيق والرقيق الصغير غير المسلم، والمجوسي، ومصحف، وكتب حديث، لا تباع للكافر، فلا يكون أحد طرفي أركان البيع الذي هو العاقد بائع ومشتري، فلا يكون المشتري هنا لهذه الأصناف كافر. قال: ويجبر على إخراجه عن ملكه، يعني هذا الكافر لو اشترى هذه الأشياء يجبر على إخراجه من ملكه، أي أن البيع غير صحيح ويفسخ، ويرد المسلم الصغير الرقيق أو المصحف إلى صاحبه ويفسخ البيع، لأن أحد العاقدين غير مسلم. نعم. أما في غير هذه الأمور الخمسة التي ذكرها، فيجوز أن يكون المشتري العاقد الذي هو الطرف الثاني أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. قال:
قال رحمه الله: وشرط صحة المعقود عليه طهارة، ألا يجوز بيع النجس، ورخص في الزبل للضرورة بخلاف المتنجس مما يقبل التطهير مع البيان، والانتفاع به شرعا لا كآلة لهو، وما لا تدركه الذكاة من مأكول اللحم أو بلغ السياق من غيره، وقدرة على تسليمه لا كآبق ومغضوب إلا من غاصب مكن من رده، وعدم جهل به، لا كتراب صائغ ولا رطل من شاة قبل السلخ، وعدم نهي عنه ككلب صيد.
نعم، لحظة، سبق أن تكلم في الشروط عما يتعلق بالعاقد من تمييز وتكليف ونحو ذلك، المسألة التي سبق. هنا يتكلم المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، لأن مقصود بالثمن والمثمن ليس الثمن هو فقط النقود الدراهم أو ما يسمى بالفلوس، لا، قد يكون الثمن مثلا سيارة مقابل سيارة، هذا يسمى ثمن، التبادل بأي نوع من أنواع المال هذا يسمى ثمنا، والثاني يسمى مثمنا. فلابد أن يكون المعقود عليه من الشروط أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، فلا يجوز بيع النجس كالميتة والعذرة والخمر والخنزير والدم المسفوح، فهذه الأمور النجسة لا يجوز بيعها، يحرم بيعها. واستثنى من النجس قال ورخص في الزبل أو الزبل للضرورة. الزبل هو الروث والسماد ونحو ذلك مما يحتاج للضرورة كالزرع ونحو ذلك ما يحتاج للضرورة والحاجة كالزراعة وغير ذلك إذا وجدت هذه الحاجة وهذه الضرورة. قال بخلاف المتنجس مما يقبل التطهير مع البيان. يعني المتنجس مما يقبل التطهير يجوز بيعه بخلاف المتنجس مما يقبل التطهير سيجوز بيعه. كأن يكون عندك مثلا فرش أو ثوب تريد أن تبيعه ولكن هذا الفراش أو هذا الثوب عليه نجاسة مثلا بول فيجوز لك أن تبيعه. لماذا؟ لأن هذه الطهارة تزول بالتطهير والغسل تخرج وتذهب. لكن يشترط أمر وهو البيان في البيع. تقول عندما تريد أن تبيع هذا الثوب أو هذا تقول إن هذا الثوب أصابته نجاسة كذا وكذا. الشرط الثاني والانتفاع به شرعا. والانتفاع به شرعا من شرط الثمن أو المثمن أن يجوز الانتفاع به شرعا حالا مآلا شرعا وحالا ومآلا ولو مثلا كان قليلا مثلا كالتراب. التراب يجوز بيعه لأنه ينتفع به للبناء ونحو ذلك. فإذا منع منه الشرع أو أصبح لا ينتفع به فلا يجوز بيعه. وضرب مثالا قال لا كآلة لهم لا كآلة لهم يعني آلات اللهو والغناء ونحو ذلك لا يجوز بيعها لأن الشرع منع منها من استخدامها والانتفاع بها. قال وما لا تدركه الذكاة من مأكول اللحم أو بلغ السياق من غيره هذا ينتفع فيه حالا ولا ينتفع فيه مآلا. فما لا تدركه الذكاء من مأكول اللحم يعني أصبح ميتة فلا ينتفع به فلا يجوز بيعه. أو بلغ السياق يعني بلغت روحه الحلقوم من غير مأكول اللحم لا ينتفع به مآلا فلا يجوز بيعه. قال وقدرة على تسليمه هذا الثمن أو هذا المثمن من شروطه أن يمكن للبائع أو للمشتري أن يسلمه وخرج بذلك الآبق والمغصوب والشارد ونحو ذلك لأنه لا قدرة على تسليم فلا يجوز بيعه. قال إلا من غاصب ممكن من رده استثنى من ذلك إن كان مثلا هذا الغاصب يعني غصب مثلا سيارة غاصب غصب سيارتي وأنا أستطيع ردها أو علمت بردها بحيث أني أنا رفعت عليه مثلا قضية والدولة أو القضاء سيرد هذه السيارة إلي مثلا بتاريخ أو بعد 5 أيام أو بعد 6 أيام فيجوز لي بيع هذه السيارة وإن كانت مغصوبة لأنها في حكم المردودة في حكم المردودة المقدور على تسليمها الشرط الرابع عدم جهل به، يعني عدم جهل بالثمن أو المثمن، لا يكون مجهول، لابد أن يكون معروف موصوف عدده أو وزنه أو نحو ذلك، لا مجهول. فقال لا كتراب صائغ، لا هذه زائدة. في بعض النسخ وفي بعض النسخ موجودة، والمعنى أنه لا يجوز بيع المجهول صفته أو قدره كتراب صائغ. تراب الصائغ هو المكان الذي يسوق فيه الصائغ الذهب أو الفضة، يعني يعمل فيه، يعني يحته ويحده ويقص منه، فتسقط على الأرض قطع من هذا، من هذه الصياغة صغيرة، فيأتي آت يشتري هذا التراب بما فيه من هذه القطع الصغيرة التي هي اختلطت أصبحت كالتراب، فهذا لا يجوز بيعه، فهذا لا يجوز بيعه، لأنه جهل ما فيه، جهل ما فيه من الصيغة أو الحديد الذي الذهب الذي سقط واختلط بالتراب. قال ورطل من شاة قبل السلخ، أي لا يجوز بيع رطل من لحم شاة قبل السلخ، يعني شاة حية أو ذبحت ولم تسلخ بعد ولم تقطع، فيقول له بعتك من هذه الشاة رطلا أو كيلو لحم منها، فلا يجوز قبل السلخ لجهالة الصفة، لجهالة الصفة، أما بعد سلخها فيجوز، أما بعد السلخ فيجوز. قال وعدم نهي عنه، من شروط المعقود عليه أن لا يكون منهيا عنه، لا يكون منهيا عنه. والمنهي عنه ضرب له مثال لكلب الصيد، ففي المذهب كلب الصيد منهي، يعني لا يجوز بيعه في المشهور، فكلب غير الصيد من باب أولى، فكلب غير الصيد من باب أولى. إذن حفظكم الله في هذا الشرط لابد أن ننظر في الثمن والمثمن، هل هذا الثمن والمثمن طاهر؟ هل ينتفع، يمكن أن ينتفع به شرعا وحالا وآلا؟ هل هناك قدرة على تسليمه؟ هل توجد فيه جهالة أو لا توجد؟ هل نهى الشرع عنه، عن بيعه وشرائه؟ بيع الأصنام مثل هذا كله لابد أن ينظر في هذا البيع أو في الثمن المبيع، الثمن والمثمن. لما ذكر هذه المسألة عرج إلى بعض المسائل التي هي تابعة لها، فقال
قال رحمه الله ويكره الهر والسبع للحم لا للجلد، ويجوز بيع تراب معدن نقد وجملة شاة قبل السلخ وحنطة في سنبل أو تبن إن يبس ووقع البيع على كيد أو وزن. وجاز بيع كل صبرة أو شقة على أن كل صاع أو ذراع بكذا إذا عين قدرا يتحصل.
لحظة. قال ويكره لما ذكر وعدم نهي عنه قد يكون المعقود عليه مكروه في أصله، مكروه البيع والشراء، فهنا يكره البيع ولا يحرم. وذكر من الأمثلة هذا بناء على المذهب، قال الهر والسبع للحم لا للجلد، يعني إذا كان سيبيعه باللحم فهو مكروه، أما لو أراد الانتفاع بالجلد فهذا جائز. وهذا حفظكم الله مبني على حكم السباع في المذهب. وقد سبق أن المذهب يرى أنها مكروهة، وفي رواية للحم، وفي رواية وهي الأرجح والأصح أنها محرمة، أي السباع. قال ويجوز بيع تراب معدن نقد. تراب المعدن يعني التراب الذي فيه معادن يجوز بيعه. لماذا؟ وهو يخالف تراب الصائغ، يخالف تراب الصائغ، لأن التراب المعدن كثير، التراب كثير والمعدن قليل، فيصعب التمييز، فينتفي الغرر لقلته وصعوبة التحرز يعني منه. قال وجملة شاة قبل السلخ، جملة شاة يعني أنه لا يبيعها رطلا، وإنما يبيعها بحالها، ويريد يستثني الآن من المسائل السابقة، فاستثنى أولا المكروهات والآن يستثني بعض الأمور الجائزة. وجملة شاة قبل السلخ يعني أن يبيع الشاة بحالها، لا وزنا ولا رطلا، إنما يقول هذه الشاة تشتريها بكذا، يقول نعم قبل السلخ وبعد الذبح إذا كان ذبحها وزكاها زكاة شرعية. أيضا يجوز بيع حنطة في سنبل أو تبن، التبن نوع من الأقداح أو يعني الأقداح الذي يوضع فيها هذا السنابل، إن يبس يعني يجوز بيع حنطة في سنبل أو تبن إن يبس، ووقع البيع على كل على كيل أو وزن. معناه يجوز بيع الحب وغيره في سنبله بعد أن ييبس، أو كان في تبن في أماكن محطوط بعد أن ييبس، وقبل الحصاد وبعده، بشرط أن يباع بكيل أو وزن، أن يباع بكيل أو وزن. مثال ذلك يقول له بعت جميع هذه السنابل أو بعتك جميع هذا الحب كل صاع بكذا، أو كل وسق بكذا، أو كل مثلا كيل معين بكذا، ففي هذه الحالة يجوز. قال ويجوز بيع الصبرة أو الشقة الصبرة هي يعني كوم من الطعام أو نحو ذلك، أو الشقة أيضا مثل ذلك، يعني كوم يوضع من الطعام أو من الحب أو من، على أن كل صاع أو ذراع بكذا إذا عين قدرا يتحصل، يبيع بيع الصبرة وهي الكومة من الطعام بالصاع أو يبيع الشقة من الثياب بالذراع. الشقة تكون في الثياب، يعني مثلا مثل ما نقول الآن مثلا الطيب مثلا بالذراع، بشرط أن يعين قدرا يتحصل منها كخمسة أصاع، أن يشتري خمسة طيات من القماش أو خمسة أكياس بكذا بكذا وزنا، يقول له الطيات هذه من عندك بكذا حد، أو الحبوب هذه بشتريها من عندك أكياسا بكذا وزنا، فيحدد الذراع أو يحدد الوزن، قال إن عين قدرا يتحصل، هذا القدر ممكن أن يتحصل وممكن أن يقدر. نعم. قال
قال رحمه الله: وبيع المرئي جزافا إن استوت أرضه وجهاله وحزاره ولم يكثر جدا وشق عد ما يعد ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنها كرمان، وعلم أحدهما بعلم الآخر مفسد وبعده موجب لخياره. ويجوز بيع جزافين أو مكيلين، وجزاف مع عوض، لا جزاف مع مكيل إلا أن يأتي على الأصل.
لحظة. قال وبيع وبيع المرئي جزافا، يعني يجوز بيع المرئي جزافا بشروط. الجزاف هو أن يباع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عد، يباع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عد. والأصل في بيع الجزاف المنع، لكن رخص للحاجة والضرورة، فلما رخص للحاجة والضرورة ضبط بشروط، ضبط بشروط. الشرط الأول أن يكون مرئيا كما قال وبيع المرئي جزاف، الشرط الأول أن يكون مرئي لا مخفي، والشرط الثاني أن يكون على أرض مستوية، أن يكون على أرض مستوية، لأنه جزاف فإذا كان في أرض مرتفعة فظن أن الكمية مثلا أكثر. قال وجهلاه، يعني البائع والمشتري يجهلان قدره ووزنه وعده، لأنه لو عرف فلابد أن يباع بهذا الوزن أو العد أو القدر. وحزراه يعني قدراه، قدر ثمنا، قدر كم كميته وقدر ثمنه، أو أن أهل الخبرة يقدرونه. قال ولم يكثر جدا، هذا الشرط الخامس، أن لا يكون كثيرا جدا بحيث لا يمكن حزره، يعني تقديره، فإن كان كثيرا ويمكن حزره جاز. الشرط السادس أن يشق عده إن كان يعد، أن يشق عده إن كان يعد، فإن سهل عده لم يجز بيعه جزافا. الشرط السابع قال ولم تقصد أفراده، أي عند البيع جزافا لا يريد أفراد هذا الشيء، إنما يراد الكومة هذه كلها. يعني مثلا الدواب، مثلا الماشية، أنت تقصد أفرادها، ما تشتري كومها، يعني لا تشتريها جزافا، لأنك أنت تقصد الأفراد منها، فلا تشتري، ترى الأفراد ولا تباع جزافا. واستثنى من ذلك إلا أن يقل ثمنها، يعني الأشياء التي هي قليلة الثمن فيجوز أن تشتريها وأنت تقصد أفرادها كالرمان والبيض والتفاح، فيجوز أن تشتريها جزافا وأنت تقصد أفراد هذه يعني البضاعة. هذه 7 شروط سأعيدها وزد عليها الشرط الثامن، أن لا يكون نقدا، والشرط التاسع أن يكون جنسين مختلفين، طيب أعيد الشروط باختصار في بيع الجزاف: أن يكون مرئيا، أن تستوي فيه الأرض، أن يجهلا هو قدره، أن يحرز ويقدر، أن لا يكثر جدا بحيث يصعب حرزه، قال أن يشق عده إن كان معدودا، أن لا تقصد أفراده، واستثنى من ذلك ما قل ثمنه كالرمان، وزد على ذلك أن يكون من جنسين مختلفين، حتى لا ندخل في مسألة الربا ونحو ذلك، وأن لا يكون نقدا. ثم قال: وعلم أحدهما بعلم الآخر مفسد. علم أحدهما بعلم الآخر مفسد، أي علم أحدهما بقدر ما يبيع جزافا، بحيث يعلم الآخر بعلمه وقت العقد يفسد العقد، لأنه لابد تكون هذا الجزاف مجهول، فإذا علم وكتم فيكون فيه غرض. وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر إلا بعد العقد خير الجاهل منهما، لذلك قال: وعلم أحدهما بعلم الآخر مفسد، أي قبل العقد أو وقت العقد، وبعده أي بعد العقد موجب لخياره، يختار يريد أن يمضي البيع أو يريد أن ده. طيب أنا أفضل أنكم ترتاحون قليلا ثم نرجع، يعني مدة كذا 10 دقائق، حاولوا تركزون، تسترجعون المسائل وتتنشطون، نرجع إن شاء الله. جزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن حمد المبارك رحمة الله عليه في كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك في كتاب البيوع: قال: كتاب البيوع وأحكامها. اعلم أن معرفة أحكام البيع فرض كفاية في الجملة وفرض عين على المكلف فيما يريد أن يدخل فيه كسائر العقود، وهو عقد معاوضة على غير منافع، وأركانه عاقد من بائع ومشتر ومعقود عليه من ثمن ومثمن، وما دل على الرضا من صيغة أو معاطاة ولو في غير المحقرات. ومن أتى بالماضي من بائع أو مشتر كبعت أو اشتريت لم يصدق في نفي إرادة ذلك بيمينه، بخلاف المضارع والأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الكتاب كتاب البيوع من كتاب تدريب السالك على مذهب الإمام مالك، نشرع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأله العون على الفهم والحفظ. وكتاب البيوع من الكتب المهمة كما سيبين المؤلف رحمه الله حين قال: اعلم أن معرفة أحكام البيع فرض كفاية في الجملة. فرض كفاية أنه يجب على البعض ويسقط عن البعض، فيجب في حق أهل العلم ومن يحفظ هذه الأحكام، ويسقط عن عامة الناس، وكذلك هو فرض عين على المكلف العاقل البالغ فيما يريد أن يدخل فيه كسائر العقود، أي أن المكلف إن أراد الدخول في شيء من مسائل البيوع وأحكامها والتجارة فيها فيجب عليه عينا أن يتعلم ما يصحح له هذه المعاملات. وهذا التنبيه مهم يغفل عنه كثير من التجار. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، يعني عرف أحكام الدين فيما يبيع ويشتري. فالجهل بهذه الأحكام يورث الناس ثلاثة مخاطر: الخطأ، والخلاف فيما بينهم، والإثم. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف البيع من حيث الاصطلاح الشرعي، فقال: هو عقد معاوضة يتبادل فيه الإنسان شيء بشيء على غير منافع، يخرج بذلك الإجارة لأن فيها الانتفاع بهذه المنفعة العين. ويزاد على التعريف: ولا متعة لذة ليخرج منها النكاح. فإذا التعريف تعريف البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ولا متعة لذة. فخرج بقوله على غير منافع الإجارة، وخرج بقولهم ولا متعة لذة، خرج منه عقود النكاح، خرج منه عقود النكاح. نعم. ثم بين رحمه الله تعالى أركان البيع، أركان هذه أو هذا العقد. فأول الأركان عاقد من بائع ومشتري، عاقد من بائع ومشتري. والركن الثاني معقود عليه، وهو الثمن والمثمن، الثمن الذي يدفع والمثمن على هذا الثمن. والشرط أو الركن الثالث ما دل على الرضا، الرضا يدل عليه أمران، صيغة أو معاطاة. المعاطاة هي صيغة فعلية تدل على التراضي، يعطيه الثمن ويعطيك المثمن، يعطيه النقود ويعطيك السلعة دون أن تقول له بعت، دون أن تقول له اشتريت ويقول لك بعت. وفي قوله ولو في غير المحقرات، المحقرات هي الأمور التي قل ثمنها، فيريد أن بيع المعاطاة يصح في المحقرات وفي غير المحقرات. وقوله ولو في غير المحقرات إشارة إلى خلاف في خارج المذهب. ثم بين رحمه الله ما يترتب على الصيغة من أحكام، فقال ومن أتى بالماضي من بائع أو مشتر كبعت أو اشتريت لم يصدق في نفي إرادة ذلك بيمينه بخلاف المضارع والأمر. صيغة البيوع أو صيغة البيع على ثلاثة أنواع، إما أن تكون بالأمر أو المضارع أو الماضي، ولها حالتان من حيث الحكم. الحالة الأولى ما ينعقد بها البيع ولا تقبل دعواهما أنهما لم يريد البيع أو الشراء، وهي في صيغة الماضي. أي لو قال له بعتك وقال الآخر اشتريت، أو قال بعتك كذا وكذا وقال اشتريت كذا وكذا، اشتريت هذه السلعة ثم قال لا أنا لا أريد البيعة، وهو أتى بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي، فنقول له لا تصدق دعواك، لا تصدق دعواك أنك لم تريد البيعة. الحالة الثانية ينعقد فيها البيع ويصدق إن أراد نفي البيع. إذا قال المبتدئ منهما لم أقصد البيع، إذا قال لم أقصد البيع نقول له هات يمينك، فيأتي باليمين فيصدق، وهذا في صيغة الأمر والمضارع، في صيغة الأمر والمضارع. وهذا قول ابن القاسم، وهذا قول ابن القاسم. وهناك قول آخر في المذهب أن صيغة الأمر كصيغة الماضي، صيغة الأمر كصيغة الماضي. إذن أخذنا حكم البيوع وتعريفه وأركانه وما يتعلق بالصيغة، ويبدأ الآن ببعض الشروط والمسائل المندرجة تحت هذه الشروط. فيقول رحمه الله،
قال رحمه الله: وشرط صحة العاقد التمييز، وإنما يلزم من مكلف غير محجور، فإن أجاز الولي لزم، وللمكره عليه ظلما أخذه إن تمكن، ويرد الثمن إن قبضه هو. وحرم بيع مسلم ورقيق صغير ومجوسي ومصحف وكتب حديث لكافر، ويجبر على إخراجه عن ملكه.
نعم، والشرط قال: وشرط صحة العاقد، العاقد الذي هو سبق أنه ركن في البيع، وهو إما بائع أو مشتري. صحة هذا العقد على تمييزه، أن يكون مميزا، أي إذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأجاب عنه. إذن لا ينعقد البيع مع صغير غير مميز، أو مع مغمى عليه، أو مع مجنون، هذا بالاتفاق. وفي مشهور المذهب لا ينعقد البيع مع السكر، لا ينعقد البيع مع السكر. قال: وإنما يلزم البيع من مكلف، يلزم البيع من مكلف عاقل بالغ رشيد غير محجور عليه، غير محجور عليه. يلزم البيع متى؟ يلزم البيع ويكون هذا البيع صحيح من مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، وزد أن يكون رشيدا لا سفيها، وغير محجور عليه، غير محجور عليه. فإن أجاز الولي بيع المحجور عليه لزم، فإن أجاز الولي بيع المحجور عليه لزم. إن وقع البيع من محجور عليه كصبي أو سفيه وأجازه وليه، أصبح هذا البيع لازما. إذن إذا لم يجزه الولي كان هذا البيع مفسوخا، كان هذا البيع مفسوخا. قال: وللمكره عليه ظلما، الذي أكره مثلا على البيع ظلما، سواء في بيعه أو أداء المال، فهذا له أن يأخذ ما باعه إن تمكن. أجبر على بيع سيارة ظلما لا في حق شرعي، فإن أمكنه بعد ارتفاع الظلم يأخذ سيارته ويرد الثمن، ثمن هذه السيارة، فله ذلك. إن قبض هذا الثمن فله أن يأخذ سيارته ويرد الثمن على صاحبه الذي اشترى من عنده السيارة. قال: وحرم بيع مسلم رقيق صغير، عفوا، وحرم بيع مسلم، يعني بالمسلم هنا بيع المسلم الرقيق، بيع المسلم الرقيق. ورقيق صغير، ورقيق غير مسلم صغير، أن يكون من أهل الكتاب. ومجوسي أيضا صغير، ومصحف قرآن، وكتب حديث لكافر. يعني هذه الأربعة أو الخمسة، المسلم الرقيق الصغير، المسلم الرقيق والرقيق الصغير غير المسلم، والمجوسي، ومصحف، وكتب حديث لا تباع للكافر، فلا يكون أحد طرفي أركان البيع الذي هو العاقد بائع ومشتري، فلا يكون المشتري هنا لهذه الأصناف كافر. قال ويجبر على إخراجه عن ملكه، يعني هذا الكافر لو اشترى هذه الأشياء يجبر على إخراجه من ملكه، أي أن البيع غير صحيح ويفسخ، ويرد المسلم الصغير الرقيق أو المصحف إلى صاحبه ويفسخ البيع، لأن أحد العاقدين غير مسلم. نعم. أما في غير هذه الأمور الخمسة التي ذكرها، فيجوز أن يكون المشتري العاقد الذي هو الطرف الثاني أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. قال
قال رحمه الله: وشرط صحة المعقود عليه طهارة، ألا يجوز بيع النجس، ورخص في الزبل للضرورة بخلاف المتنجس مما يقبل التطهير مع البيان، والانتفاع به شرعا لا كآلة لهو، وما لا تدركه الذكاة من مأكول اللحم أو بلغ السياق من غيره، وقدرة على تسليمه لا كآبق ومغضوب إلا من غاصب مكن من رده، وعدم جهل به لا كتراب صائغ ولا رطل من شاة قبل السلخ، وعدم نهي عنه ككلب صيد.
نعم، لحظة، سبق أن تكلم في الشروط عما يتعلق بالعاقد من تمييز وتكليف ونحو ذلك، المسألة التي سبق. هنا يتكلم المعقود عليه، المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، لأن مقصود بالثمن والمثمن ليس الثمن هو فقط النقود الدراهم أو ما يسمى بالفلوس، لا، قد يكون الثمن مثلا سيارة مقابل سيارة، هذا يسمى ثمن. التبادل بأي نوع من أنواع المال هذا يسمى ثمنا، والثاني يسمى مثمنا. فلابد أن يكون المعقود عليه من الشروط أن يكون طاهر، أن يكون طاهرا، فلا يجوز بيع النجس كالميتة والعذرة والخمر والخنزير والدم المسفوح، هذه الأمور النجسة لا يجوز بيعها، يحرم بيعها. واستثنى من النجس، قال ورخص في الزبل أو الزبل للضرورة. الزبل هو الروث والسماد ونحو ذلك مما يحتاج للضرورة كالزرع ونحو ذلك، ما يحتاج للضرورة والحاجة كالزراعة وغير ذلك إذا وجدت هذه الحاجة وهذه الضرورة. قال بخلاف المتنجس مما يقبل التطهير مع البيان، يعني المتنجس مما يقبل التطهير يجوز بيعه بخلاف المتنجس مما يقبل التطهير سيجوز بيعه. كأن يكون عندك مثلا فرش أو ثوب تريد أن تبيعه، ولكن هذا الفراش أو هذا الثوب عليه نجاسة مثلا بول، فيجوز لك أن تبيعه. لماذا؟ لأن هذه الطهارة تزول بالتطهير والغسل، تخرج وتذهب. لكن يشترط أمر وهو البيان في البيع. تقول عندما تريد أن تبيع هذا الثوب أو هذا، تقول إن هذا الثوب أصابته نجاسة كذا وكذا. الشرط الثاني والانتفاع به شرعا، والانتفاع به شرعا. من شرط الثمن أو المثمن أن يجوز الانتفاع به شرعا حالا مآلا، شرعا وحالا ومآلا، ولو مثلا كان قليلا مثلا كالتراب، التراب يجوز بيعه لأنه ينتفع به للبناء ونحو ذلك. فإذا منع منه الشرع أو أصبح لا ينتفع به فلا يجوز بيعه. وضرب مثالا قال لا كآلة لهم، لا كآلة لهم، يعني آلات اللهو والغناء ونحو ذلك لا يجوز بيعها لأن الشرع منع منها من استخدامها والانتفاع بها. قال وما لا تدركه الذكاة من مأكول اللحم أو بلغ السياق من غيره، هذا ينتفع فيه حالا ولا ينتفع فيه مآلا. فما لا تدركه الذكاة من مأكول اللحم يعني أصبح ميتا فلا ينتفع به فلا يجوز بيعه. أو بلغ السياق يعني بلغت روحه الحلقوم من غير مأكول اللحم لا ينتفع به مآلا فلا يجوز بيعه. قال وقدرة على تسليمه، هذا الثمن أو هذا المثمن من شروطه أن يمكن للبائع أو للمشتري أن يسلمه، وخرج بذلك الآبق والمغصوب والشارد ونحو ذلك، لأنه لا قدرة على تسليم فلا يجوز بيعه. قال إلا من غاصب ممكن من رده، استثنى من ذلك إن كان مثلا هذا الغاصب يعني غصب مثلا سيارة، غاصب غصب سيارتي وأنا أستطيع ردها أو علمت بردها بحيث أني أنا رفعت عليه مثلا قضية والدولة أو القضاء سيرد هذه السيارة إلي مثلا بتاريخ أو بعد 5 أيام أو بعد 6 أيام، فيجوز لي بيع هذه السيارة وإن كانت مغصوبة لأنها في حكم المردودة، في حكم المردودة المقدور على تسليمها. الشرط الرابع عدم جهل به، يعني عدم جهل بالثمن أو المثمن، لا يكون مجهول، لابد أن يكون معروف موصوف عدده أو وزنه أو نحو ذلك لا مجهول. فقال لا كتراب صائغ، لا هذه زائدة. في بعض النسخ وفي بعض النسخ موجودة. والمعنى أنه لا يجوز بيع المجهول صفته أو قدره كتراب السائق. تراب السائق هو المكان الذي يسوق فيه السائق الذهب أو الفضة، يعني يعمل فيه، يعني يحده ويحده ويقص منه، فتسقط على الأرض قطع من هذا، من هذه الصياغة صغيرة، فيأتي آت يشتري هذا التراب بما فيه من هذه القطع الصغيرة التي هي اختلطت أصبحت كالتراب، فهذا لا يجوز بيعه، فهذا لا يجوز بيعه لأنه جهل ما فيه، جهل ما فيه من الصيغة أو الحديد الذي الذهب الذي سقط واختلط في التراب. قال ورطل من شاة قبل السلخ، أي لا يجوز بيع رطل من لحم شاة قبل السلخ، يعني شاة حية أو ذبحت ولم تسلخ بعد ولم تقطع، فيقول له بعتك من هذه الشاة رطلا أو كيلو لحم منها، فلا يجوز قبل السلخ لجهالة الصفة، لجهالة الصفة، أما بعد سلخها فيجوز، أما بعد السلخ فيجوز. قال وعدم نهي عنه، من شروط المعقود عليه أن لا يكون منهيا عنه، أن لا يكون منهيا عنه. والمنهي عنه ضرب له مثال لكلب الصيد، ففي المذهب كلب الصيد منهي، يعني لا يجوز بيعه في المشهور، فكلب غير الصيد من باب أولى، فكلب غير الصيد من باب أولى. إذن حفظكم الله في هذا الشرط لابد أن ننظر في الثمن والمثمن، هل هذا الثمن والمثمن طاهر؟ هل ينتفع، يمكن أن ينتفع به شرعا وحالا وآلا؟ هل هناك قدرة على تسليمه؟ هل توجد فيه جهالة أو لا توجد؟ هل نهى الشرع عنه، عن بيعه وشرائه وبيع الأصنام مثل هذا كله؟ لابد أن ينظر في هذا البيع أو في الثمن المبيع، الثمن والمثمن. فلما ذكر هذه المسألة عرج إلى بعض المسائل التي هي تابعة لها، فقال
قال رحمه الله ويكره الهر والسبع للحم لا للجلد، ويجوز بيع تراب معدن نقد وجملة شاة قبل السلخ وحنطة في سنبل أو تبن إن يبس ووقع البيع على كيل أو وزن، وجاز بيع كل الصبرة أو الشقة على أن كل صاع أو ذراع بكذا إذا عين قدرا يتحصل.
وبيع المرئي لحظة قال ويكره، لما ذكر وعدم نهي عنه قد يكون المعقود عليه مكروه في أصله، مكروه البيع والشراء، فهنا يكره البيع ولا يحرم، وذكر من الأمثلة هذا بناء على المذهب، قال الهر والسبع للحم لا للجلد، يعني إذا كان سيبيعه باللحم فهو مكروه، أما لو أراد الانتفاع بالجلد فهذا جائز، فهذا جائز. وهذا حفظكم الله مبني على حكم السباع في المذهب. وقد سبق أن المذهب يرى أنها مكروهة، وفي رواية للحم، وفي رواية وهي الأرجح والأصح أنها محرمة، أي السباع. قال ويجوز بيع تراب معدن نقد. تراب المعدن يعني التراب الذي فيه معادن يجوز بيعه، لماذا؟ وهو يخالف تراب الصائغ، يخالف تراب الصائغ، لأن التراب المعدن كثير، التراب كثير والمعدن قليل، فيصعب التمييز، فينتفي الغرر لقلته وصعوبة التحرز يعني منه. قال وجملة شاة قبل السلخ، جملة شاة يعني أنه لا يبيعها رطلا، وإنما يبيعها بحالها، ويريد يستثني الآن من المسائل السابقة، يريد يستثني من المسائل السابقة، فاستثنى أولا المكروهات والآن يستثني بعض الأمور الجائزة. وجملة شاة قبل السلخ يعني أن يبيع الشاة بحالها، لا وزنا ولا رطلا، إنما يقول هذه الشاة تشتريها بكذا، يقول نعم، قبل السلخ وبعد الذبح إذا كان ذبحها وذكاها ذكاة شرعية. أيضا يجوز بيع حنطة في سنبل أو تبن، التبن نوع من الأقداح أو يعني الأقداح الذي يوضع فيها هذا السنابل، إن يبس يعني يجوز بيع حنطة في سنبل أو تبن إن يبس، ووقع البيع على كل على كيل أو وزن، معناه يجوز بيع الحب وغيره في سنبله بعد أن ييبس، أو كان في تبن في أماكن محطوط بعد أن ييبس، وقبل الحصاد وبعده، بشرط أن يباع بكيل أو وزن، أن يباع بكيل أو وزن. مثال ذلك يقول له بعت جميع هذه السنابل أو بعتك جميع هذا الحب كل صاع بكذا، أو كل وسق بكذا، أو كل مثلا كيل معين بكذا، ففي هذه الحالة يجوز. قال ويجوز بيع الصبرة أو الشقة الصبرة هي يعني كوم من الطعام أو نحو ذلك، أو الشقة أيضا مثل ذلك، يعني كوم يوضع من الطعام أو من الحب أو من، على أن كل صاع أو ذراع بكذا إذا عين قدرا يتحصل، يبيع بيع الصبرة وهي الكومة من الطعام بالصاع، بالصاع، أو يبيع الشقة من الثياب بالذراع، الشقة تكون في الثياب، يعني مثلا مثل ما نقول الآن مثلا الطية مثلا بالذراع، بشرط أن يعين قدرا يتحصل منها كخمسة أصاع، أن يشتري خمسة طيات من القماش أو خمسة أكياس بكذا بكذا وزنا، يقول لها الطيات هذه من عندك بكذا حد، أو الحبوب هذه بشتريها من عندك أكياسا بكذا وزنا، فيحدد الذراع أو يحدد الوزن. قال إن عين قدرا يتحصل، هذا القدر ممكن أن يتحصل وممكن أن يقدر. نعم. قال
قال رحمه الله: وبيع المرئي جزافا إن استوت أرضه وجهاله وحزاره، ولم يكثر جدا وشق عد ما يعد، ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنها كرمان، وعلم أحدهما بعلم الآخر مفسد وبعده موجب لخياره. ويجوز بيع جزافين أو مكيلين، وجزاف مع عوض، لا جزاف مع مكيل إلا أن يأتي على الأصل.
لحظة. قال وبيع وبيع المرئي جزافا، يعني يجوز بيع المرئي جزافا بشروط. الجزاف هو أن يباع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عد، يباع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عد. والأصل في بيع الجزاف المنع، لكن رخص للحاجة والضرورة، فلما رخص للحاجة والضرورة ضبط بشروط، ضبط بشروط. الشرط الأول أن يكون مرئيا كما قال وبيع المرئي جزاف، الشرط الأول أن يكون مرئ لا مخفي، والشرط الثاني أن يكون على أرض مستوية. أن يكون على أرض مستوية، لأنه جزاف، فإذا كان في أرض مرتفعة فظن أن الكمية مثلا أكثر. قال وجهلاه، يعني البائع والمشتري يجهلان قدره ووزنه وعده، لأنه لو عرف لابد أن يباع بهذا الوزن أو العد أو القدر. وحزراه يعني قدراه، قدر ثمنه، قدر كم كميته وقدر ثمنه، أو أن أهل الخبرة يقدرونه. قال ولم يكثر جدا، هذا الشرط الخامس، أن لا يكون كثيرا جدا بحيث لا يمكن حزره، يعني تقديره. فإن كان كثيرا ويمكن حزره جاز. الشرط السادس أن يشق عده إن كان يعد، أن يشق عده إن كان يعد، فإن سهل عده لم يجز بيعه جزافا. الشرط السابع قال ولم تقصد أفراده، أي عند البيع جزافا لا يريد أفراد هذا الشيء، وإنما يراد الكومة هذه كلها، يعني مثلا الدواب، مثلا الماشية، أنت تقصد أفرادها ما تشتري كومها، يعني لا تشتريها جزافا لأنك أنت تقصد الأفراد منها، فلا تشتري، ترى الأفراد ولا تباع جزافا. واستثنى من ذلك إلا أن يقل ثمنها، يعني الأشياء التي هي قليلة الثمن فيجوز أن تشتريها وأنت تقصد أفرادها كالرمان والبيض والتفاح، فيجوز أن تشتريها جزافا وأنت تقصد أفراد هذه يعني البضاعة. هذه 7 شروط سأعيدها وزد عليها الشرط الثامن، أن لا يكون نقدا، لا يكون نقدا. والشرط التاسع أن يكون جنسين مختلفين، الشرط التاسع أن يكون من جنسين مختلفين. طيب أعيد الشروط باختصار في بيع الجزاف، أن يكون مرئيا، أن تستوي فيه الأرض، أن يجهلا هو وقدره، أن يحرز ويقدر، أن لا يكثر جدا بحيث يصعب حرزه، قال أن يشق عده إن كان معدودا، أن لا تقصد أفراده واستثنى من ذلك ما قل ثمنه كالرمان، وزد على ذلك أن يكون من جنسين مختلفين، حتى لا ندخل في مسألة الربا ونحو ذلك، وأن لا يكون نقتل. ثم قال وعلم أحد وعلم أحدهما بعلم الآخر مفسد، علم أحدهما بعلم الآخر مفسد، أي علم أحدهما بقدر ما يبيع جزافا بحيث يعلم الآخر بعلمه وقت العقد يفسد العقد، لأنه لابد تكون هذا الجزاف مجهول، فإذا علم وكتم فيكون فيه غرض، وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر إلا بعد العقد خير الجاهل منهما، خير الجاهل منهما. لذلك قال وعلم أحدهما بعلم الآخر مفسد، أي قبل العقد أو وقت العقد، وبعده أي بعد العقد موجب لخياره، يختار يريد أن يمضي البيع أو يريد أن ده. طيب أنا أفضل أنكم ترتاحون قليلا ثم نرجع لمدة كذا 10 دقائق، حاولوا تركزون تسترجعون المسائل وتتنشطون، نرجع إن شاء الله. جزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.